بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، هذا الدرس يدخل في تعلم القرآن وتعليمه، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الصفة وقال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم أو قطع رحم؟ فقال أهل الصفة: نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خيرا من ناقتين أو ثلاث خير من ثلاث أو أربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ وقد كانت الإبل أنفس أموال العرب، واليوم لو قيل للإنسان تأتي إلى المسجد فتتعلم آية ولك سيارة أو خير لك من سيارة، لقلنا أو لتساءلنا: هل سيتخلف أحد؟ بالطبع الكثير سيحضر لأجل هذه الفائدة المادية المعنوية المحسوسة، ولكن هذا الأمر هو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. فمن تعلم آية فهو خير له من هذه الناقة السمينة، والتي كانت كما ذكرت هي من أنفس أموال العرب. وعلى كل حال، لعل الله عز وجل أن يزغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في دينه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والكتاب الذي نجتمع عليه بإذن الله تعالى هو كتاب بلوغ المرام من آيات الأحكام، وهو يجمع لنا آيات الأحكام مرتبة على الترتيب الفقهي، وهي مرتبة بحسب ترتيب كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. وقد سمى ابن حجر العسقلاني كتابه بلوغ المرام من آيات الأحكام، عفوا، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وأدلة الأحكام هي تشمل الأصل فيها أنها تشمل الأدلة، مضاف ومضاف إليه، تشمل جميع الأدلة سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ولكن الحافظ بن حجر كان يقصد من ذلك الأحاديث النبوية فقط. وهذا الكتاب لعله يسد ثغرة لمن أراد أن يدرس كتاب بلوغ المرام لابن حجر ويقرأ هذا الكتاب، فسيجد أيضا الأدلة القرآنية على الأحكام الفرعية. وقبل أن نبدأ بهذا الكتاب نقول: المراد بآيات الأحكام آيات القرآن الدالة على أحكام فرعية، الآيات الدالة على أحكام فرعية عملية مستنبطة من تلك الآيات. وقد اختلف العلماء في حصر آيات الأحكام، هل هي محصورة أم لا؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنها محصورة، وهؤلاء الذين قالوا بأن آيات الأحكام محصورة اختلفوا في عددها، فمنهم من قال 500 آية، وقد ذهب إلى ذلك الغزالي والرازي وغيرهما من أهل العلم، وكأنهم أخذوا ذلك من فعل مجاهد ابن سليمان الذي ألف كتابا سماه 500 آية كما سيأتي. ومنهم من قال هي 150 آية، ومنهم من قال هي 200 آية، فاختلفوا في ذلك. والفريق الثاني قالوا بأن آيات الأحكام ليست محصورة بعدد، وهذا هو الصواب عند التحقيق، لأن الرازي الذي قيدها بخمسمائة آية استنبط بحسب كلامه ونص قوله من آية الوضوء فقط في سورة الأنعام أكثر من مئة حكم شرعي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالناس تتفاوت في القرائح والفهوم، فمنهم من يستنبط من الآية حكما واحدا ومنهم من يستنبط أكثر من ذلك. وقصة الإمام الشافعي رحمه الله في استنباطه من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حيث إن العلماء قالوا أنه استنبط 70 ومنهم من قال 100 فائدة وحكم، وقد جمع ابن القاص كتابا في ذلك فجمع 60 فائدة وحكما من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فالصواب بأن آيات الأحكام كما أنها تستنبط من الآيات الدالة على الأحكام مباشرة كالأوامر والنواهي وأساليب الحكم الشرعي المبثوثة في كتاب المولى سبحانه وتعالى، فهي كذلك تستنبط من القصص وغير ذلك. إذن هذا هو الصواب بأن آيات الأحكام ليست محصورة بعدد معين. من أبرز المؤلفات في أحكام القرآن، ألفت مؤلفات كثيرة، ومن أبرز هذه المؤلفات المؤلفات التالية، وقد جمعتها من خلال كتاب الدكتور علي بن سليمان العبيد في رسالته للدكتوراه، حيث جمع تكلم عن كل كتاب وعن مؤلفه وعن منهجه في أحكام القرآن. ومن تلك الأحكام من تلك الكتب التي ذكرها كتاب تفسير 500 آية لمقاتل بن سليمان البلخي، وأحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، وأحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي، وأحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للكيل الهراسي، وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وأحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس، والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، والقول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبي، وتيسير البيان في أحكام القرآن أو لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي، وأحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله، والإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي، وذكر كتبا أخرى. وما زال العلماء المعاصرون يقومون بالتأليف، وشرف لكل من ألف في أحكام القرآن، فالشرف له في ذلك بأن يخدم نفسه قبل أن يخدم كتاب رب العزة والجلال. الوقفة الرابعة أن آيات الأحكام غالبها تأتي بالأحكام على سبيل الإجمال وليس على تفصيل التفصيل، وتفصيل ذلك جاء في السنة النبوية، فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والوقفة الخامسة والأخيرة وهي المهمة، أن المقصود بالدرس هنا بإذن الله تعالى ليس هو دراسة تفصيلية للأحكام المستنبطة من آيات الأحكام، ولكن المهمة هنا هو بيان مآخذ تلك الأحكام. ومآخذ تلك الأحكام هي في نظري هي أهم المطالب، وقد ذكر ذلك الجويني في غياث الأمم، وقال أهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا يسمى فقيه النفس وهو أنفس صفات علماء الشريعة. وقال ابن السبكي في طبقاته المرء إذا لم يعرف الخلاف والمآخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون ناقلا متخبطا حامل فقه إلى غيره. إذن معرفة مآخذ الأحكام هي التي تحتاج إلى إظهار وبيان، أما الأحكام ذات الأحكام فهي مبثوثة في كثير من كتب الأحكام السابق ذكرها. وبدأ الكتاب كتاب بلوغ المرام من آيات الأحكام كما بدأ صاحب الكتاب الأصل وهو بلوغ المرام لابن حجر، بدأ في كتاب الطهارة، حيث إن العلماء قسموا كتب وأحكام الفقهية إلى كتب وأبواب، وجعلوا الكتب كالجنس وأدخلوا تحتها الأبواب وجعلوها كالأنواع، فيقولون مثلا كتاب الطهارة هذا كالجنس، ويدخل فيه من الأنواع باب المياه وباب الآنية وباب إزالة النجاسة وباب نواقض الوضوء وإلى آخره، فهي كالنوع بالنسبة للكتاب. والكتاب والطهارة في الأصل مصدران وضيفا، كتاب الطهارة وضيفا وجعلا اسما لمسائل من مسائل الفقه تشتمل على مسائل خاصة منه. وأهم مسائل الفقه هي الصلاة، أهم مسائل الفقه هي الصلاة، ولما كانت الطهارة شرطا في الصلاة بدأ العلماء بها، وإلا أصل الطهارة الأصل بها أن يبدأ بها أن تدرس في شروط الصلاة ضمن شروط الصلاة، لكنها لما كانت هي مفتاح الصلاة قدموها في الدراسة، كما أن أحكام الطهارة كثيرة، ولذا أفردوها في كتاب مستقل وجعلوها أول ما يدرس. وحقيقة الطهارة هي استعمال المطهرين، والمراد بهما الماء والتراب، استعمال المطهرين أو أحدهما على الصفة المشروعة لإزالة النجس أو رفع الخبث. ولما كان الماء هو الأصل والتراب بدل، قدم العلماء الماء على غيره فقالوا باب المياه. وباب المياه الباب الأصل فيه هو ما يدخل منه وما يخرج، ولكن هذا الاستعمال نقل من المعاني الحسية إلى المعاني المعنوية، فجعلوه لتلك المسائل العلمية، فشبهوا الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة وأثبتوا لها الباب. والمياه جمع ماء، المياه جمع ماء وأصله موها، ولذا ظهرت الهاء في جمعه فقيل المياه، فقيل المياه، وهو جنس الماء، جنس يقع على الكثير والقليل، فإذا كان جنس لماذا لم يقولوا باب الماء؟ من العلماء قالوا لأن المياه تختلف من حيث الحكم، فمنها أحكام من حيث الحكم، منها ما يشرع استعماله ومنها ما ينهى عن استعماله، كما أن المياه تختلف، فمنها من حيث المصدر، فمنها مياه السماء ومنها ماء الأرض، ولذلك أتوا بالجمع، وإلا لو قيل باب المياه باب الماء لكان كافيا ودالا على المقصود. في باب المياه هناك ثلاثة آيات، هناك ثلاث آيات تدور عليها الأحكام. الآية الأولى وهي قول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذه في سورة النساء وفي سورة المائدة. والآية الثانية قول تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذه في الأنفال. والآية الثالثة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذه في سورة الفرقان. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه وردت في صفة الوضوء، ثم عقب المولى سبحانه وتعالى حكم التيمم فذكر أن من شروط التيمم عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وعدم وجود الماء هنا الماء ورد منكرا في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، ماء نكرة وردت في سياق نفي، فتعم كل المياه كما سيأتي، فيدخل فيه ماء القليل والماء الكثير، وماء الذي مصدره من السماء والماء الذي مصدره من الأرض سواء كان عذبا أو مالحا. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن الماء قسمان، والجمهور على أن الماء ثلاثة أقسام، قسمان طهور ونجس، وثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. فقال رحمه الله شيخ الإسلام تيمية: إن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء فقال: فلم تجدوا ماء، ولم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين طاهر وطهور، وقال: فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة. ثم جاء بالقاعدة، القاعدة الأساسية الكبرى عندنا في هذا الباب، قال: وإن كل ما يقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، كل ما يقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، يصح رفع الحدث به ويصح رفع الخبث. وما أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة وقاعدته هنا هو أن الاسم الذي أطلقه الشارع لا يقيد إلا بالشرع، فقال رحمه الله: الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده. وقال أيضا: إن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين طاهر وطهور. وقال أيضا: لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة، متغير بأصل الخلقة مثل ماء البحر فهو مالح وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه، بما يشق الاحتراز عنه مثل ماء الورد أو الزعفران أو غيره، إذا وضع في الماء فإنه يمكن الاحتراز بعدم إسقاط الورد أو الزعفران في الماء، ولا بما لا يشق الاحتراز عنه كورق الشجر الذي في أطراف النهر أو كالطحالب المائية، فهذا مما لا يشق التحرز عنه. فهو يقول: لا فرق بين هذه كلها. ثم قال: فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. ثم قال في أخيرها: وهذا هو القول الصواب، بمعنى أن الصواب أن الماء قسمان طهور وطاهر. وهذا التقسيم عليه الفتوى الآن، فبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز وعليه فتياه، وكذلك الشيخ العثيمين وعليه فتياه، وكثير من أهل العلم. فهذا أمر مهم ستنبني عليه فروع كثيرة من فروع الشريعة. ولذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الأمر المهم كيف لا يأتي الشرع ببيانه وتوضيحه. وهذا المأخذ وهو أن الأسماء إذا التي أطلقها الشارع تبقى على إطلاقها كما ذكرت لكم انبنى عليها خلاف كثير، والسبب في ذلك هو خفاء اسم الماء في تناول اسم الماء المطلق لبعض تلك المياه، فكان لها أثرا كبيرا. بمعنى: هل كان اسم الماء المطلق يطلق عليها أم لا؟ فإن كان اسم الماء المطلق يطلق عليها جاز التوضؤ بها ورفع الحدث وإزالة النجس بها. وهذا كما ذكرت لكم، هذا تقسيم الماء سواء إلى ثلاثة أو إلى أربعة يكاد يكون هو أصل الباب الذي تنبني عليه أشياء. بعض العلماء يفرقون، وهذا من باب الاصطلاح فقط، من باب الاصطلاح لكن ليس من باب المآخذ التي نريد أن نركز عليها. هم يقولون بأن الماء المطلق لا يطلق إلا على الماء الذي أطلقه الشرع وهو الباقي على أصل خلقته، ولم تغيره نجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولم يقع عليه طاهر يغلب على اسمه، هذا هو الماء الطهور الذي يجوز التوضؤ به ورفع وإزالة النجس به. فإذا قيل الماء الطهور فهو ينصرف إلى هذا، فالماء الطهور هو ذلك ويقال له الماء المطلق. أما إذا قيل مطلق الماء فإن مطلق الماء يدخل فيه الماء الطهور ويدخل فيه الماء النجس ويدخل فيه على التقسيم الثلاثي الماء الطاهر، لأن مطلق الشيء يراد به مطلق الشيء، يراد به حقيقة الماهية فلا يقيد. حقيقة الماهية عندما يقال مثلا مطلق البيع يراد البيع وهو المبادلة مال بمال بغير قيد، سواء كان بيعا صحيحا أو كان بيعا فاسدا. وإذا قيل ماء يراد به حقيقة الماء بلا قيد، سواء كان ماء طهورا أو ماء نجسا. أما الشيء المطلق فهو لبيان الماهية بقيد الإطلاق، هو بيان الماهية بقيد الإطلاق، وهو يفيد التجرد عن جميع القيود. ولذلك عندما نقول ماء باقلاء أو ماء زعفران فهذا قيد، فلا يكون ماء، فلا يكون من الماء المطلق، بل هو داخل في ماء في مطلق الماء. الطهور كما ذكرت لكم هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة تؤثر فيه ولم يغلب عليه شيء طاهر، وهذا الماء هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. وأما النجس فهو الماء الذي غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. وقد اتفق العلماء على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلب الماء صفة الطهورية ولا يخرجه عن كونه ماء. الماء قد يتغير بسبب قراره في مكان معين، وقد مثل العلماء كأن يكون الماء على زرنيخ وهو نوع من الحجارة تذوب بعض مادتها في الماء فتغير في طعمه، أو يمر على جير، أو يمر على طحلب، أو يمر على فيتغير شيء من لونه أو طعمه، فهذا التغير لا يؤثر فيه، وقد اتفق العلماء على أنه باق على طهوريته. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز عن ذلك، وهذا لا ينفك عن الماء. وكذلك اتفقوا أن الماء إذا خالطه شيء من الطهارات التي يمكن صونها عنه عن الماء، يمكن أن تصانع الماء. الشاهي إذا وضع في الماء غير لون الماء، وقد يغلب على الماء حتى يقال أن هذا شاي أو هذا لبن أو هذا خل، فتسلبه الطهورية أو تسلبه اسم الماء بالكلية. وقد لا يسلبه اسم الماء، وإنما لا يطلق الماء إلا مقيدا به كماء الورد وماء الزعفران، فكل ذلك يخرج عن كونه من الماء المطلق لأنه قيد أو خرج عن مسمى الماء فسمي لبنا أو شايا أو قهوة أو غير ذلك. قال واتفقوا على أن الماء إذا خلطه شيء من الطهارات التي يمكن صونها فغلب على جميع أجزائه، أصبح لا يسمى ماء، يسمى لبنا، كماء الباقلاء والخل أنه لا يصح التطهر به وأنه لا يسمى ماء مطلقا وأنه يوصف بكونه طاهر. ونعم طاهر ليس بنجس، ولكنه ليس الماء المطلق الذي يرفع الحدث والذي جاءت به الآيات. خلاصة ما في هذه الآية أن ينبه أن ما أخذ الأحكام، وستأتي الأحكام، ستأتي الأحكام بعد الانتهاء من مآخذ الآيات الأخرى، أن ما أخذ الأحكام هنا هو ورود الماء بصيغة النكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، ماء النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع المياه. ويضاف إليها أن هذا اللفظ وهو لفظ الماء أنه يحمل على إطلاقه ولا يقيد إلا بما قيده الشرع، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ويدخل في مسمى الماء المطلق الذي وردت به الآيات. الآية الثانية والثالثة مآخذها واحدة، وهي قول تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذه نزلت في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة. ثم قال وينزل عليكم من السماء ماء، فهو امتنان من المولى سبحانه وتعالى على عباده بأن نزل عليهم ماء. ثم جاء بلام التعليل قال ليطهركم به، والباء هنا باء سببية بمعنى ليطهركم أو لتتطهروا بسببه. وهذا المعنى يؤيد المعنى طهور في الآية الثانية، وهو قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي الذي يتطهر به أو تتطهرون بسببه. فهذه الآية تفسر الآية الأخرى. قال ابن عاشور وصف الماء بالطهور يقتضي أنه مطهر لغيره، إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول لزيادة معنى في الوصف، فاقتضاؤه في هذه الآية أنه مطهر لغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملا وصف الطهارة القاصرة، طاهر في نفسه، والمتعدية طاهر لغيره أو مطهر لغيره. ويقول الطوفي بأن الآيتين هاتين الآيتين بأن هاتين الآيتين بمعنى واحد، وإن اختلفت تراكيب الصيغ، فالقصد من ذلك المعنى وليس الألفاظ. إذن مأخذ الأحكام من الآيتين هنا أمران: الأمر الأول ورود النكرة في سياق الامتنان، وهذا يدل على أمور كما سيأتي، والأمر الثاني ورود صيغة فعول في قول تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فعول. أما المعنى الأول أو المأخذ الأول وهو ورود النكرة في سياق الامتنان، ماء في سياق الامتنان، فإنه يدل على أمور: الأمر الأول يدل على مشروعية التطهر بالماء، يعني لو قال إنسان ما الدليل على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء والغسل لا يكون إلا بالماء، نقول هذه الآية، لأن الله عز وجل امتن، ولا يمتن الله عز وجل إلا بما أحل، لا يمتن إلا بما أحل. فالامتنان لا يمكن أن يمتن الله عز وجل بممنوع. الثاني دل الامتنان أيضا دل الامتنان على مشروعية الطهارة بالماء السابقة، على أن الأصل في الماء هو الطهارة، هناك دل على مشروعية الطهارة بالماء، وهنا يدل أيضا على أن الأصل في الطهارة الماء، وهذا أصل ينبني عليه فروع كثيرة، فمثل مسألة اختلاط الماء الطهور بغيره، فنعود للأصل، نقول الأصل في الماء هو كونه طاهرا، وكذلك المياه التي لا يعرف مصدرها، نعود إلى هذه القاعدة ونقول أن الأصل في الماء الطهارة، وهذه تؤخذ أيضا من دلالة الامتنان، لأن الله عز وجل لا يمتن بنجس، فإذا لا يمتن إلا بطاهر، فقال العلماء بأن الأصل في الماء الطهارة، وإن كانت هناك قاعدة أعم منها أن الأصل في الأعيان كلها الطهارة، والماء من الأعيان. أيضا دل الامتنان على الاختصاص، على اختصاص الممتن به وهو الماء هنا بالحكم وهو الطهارة، يدل الامتنان على اختصاص الممتن به وهو الماء هنا على الحكم وهو على حكم الطهارة. يقول في ذلك النووي رحمه الله ذكره سبحانه، يعني الماء ذكره سبحانه وتعالى امتنانا، فلو حصلت الطهارة بغير الماء لم يحصل الامتنان به، لم يحصل الامتنان به. أما رفع الحدث فبلا خلاف لا يحصل بغير الماء بلا خلاف، أما رفع النجاسة بغير الماء فهذا فيه خلاف، وسيأتي الحديث بإذن الله تعالى عن شيء من ذلك. الرابع هو أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، فيدخل فيها كل ماء، فتعم الطهارة بالماء، يعني كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. ولذا قال السيوطي عن هذه الآية قوله تعالى في آية الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال هذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات. قوله تعالى وأنزلنا من السماء، من السماء في الآيتين هو إشارة إلى أنقى ماء لأنه لم يتكدر بما في الأرض من الأوساخ، فهذا قال العلماء أنه إشارة إلى ذلك، وليس المقصود به أنه غير الماء النازل من السماء غير مطهر، أن الماء الغير نازل من السماء ليس مطهرا، فليس له مفهوم هنا. فقال العلماء هنا أن ليس، قال الزركشي رحمه الله احتجوا على أن غير الماء لا يطهر بقول تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فنقول حكم غير الماء هو متعلق بالاسم، هذا مأخذ آخر. مأخذنا نحن الآن هو أن من السماء الظرف هنا هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ العلماء يقول ليس له مفهوم. لماذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الأول لأن هو إشارة إلى أنقى ماء فقط، والأمر الثاني هو خرج مخرج الغالب، لأن معظم شراب العرب آنذاك كان من مطر السماء، ولذلك يقول الحافظ كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك أمكم، أو قالها أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء، قالها للأنصار. الشاهد أن كان معظم شراب ذلك الوقت كانوا يعتمدون على مطر السماء، وخرج مخرج الغالب، وإذا خرج النص مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. المأخذ الرابع هنا في هذه الآية هو أن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم علق الطهارة بالماء، والماء اسم، وتعليق الوصف، تعليق الحكم على الاسم يسمى عند العلماء بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب الأصل فيه أنه لا حجة فيه. فلو قال إنسان محمد رسول الله لا يعني ذلك أن عيسى ليس برسول، فإنه فقط يدل على المنطوق ولا يدل على المفهوم، لا مفهوم له. فهل يدل هنا على أن غير الماء ليس مطهر، على أن غير الماء ليس مطهر؟ العلماء قالوا بأن الاسم إن كان يشعر بالتعليل وجد فيه معنى التعليل فإنه يأخذ حكم الصفة، وقد مثل ابن دقيق العيد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، علق عدم المنع بالمسجد، والمسجد اسم، فهل معنى ذلك أنها إذا استأذنت أن تخرج إلى غير المسجد له الحق أن يمنعها؟ قال هنا له مفهوم. لماذا؟ لأن المسجد فيه معنى التعليل، وهو محل العبادة، ومحل العبادة ومحل الخير وإقامة الصلاة والشعائر، يندب الإنسان أن لا يمنع أهله من ذلك الخير، ففيه معنى التعليل. وهنا عندنا الماء علقت به الطهارة، فهل في الماء معنى معقول، المعنى فيه معنى التعليل أم لا؟ فالماء بطبعه مزيل للأوساخ، وهذه الإزالة للأوساخ جعلها العلماء في مقام التعليل، وقالوا بأن إزالة الأوساخ كما أنها تحصل بالماء تحصل بغير الماء. وهنا جاء من قال بأن غير الماء يمكن أن تزال به النجاسة، يمكن أن تزال النجاسة بغير الماء. أما الحدث فهو غير معقول المعنى، لأن الإنسان قد يخرج منه الريح ولا يؤمر بغسل مكان الريح، إنما يؤمر بغسل اليدين والوجهين ويمسح على الرأس ويغسل القدمين، مع أن سبب الحدث هو خروج ريح ولكنه لا يؤمر بذلك. ولذلك قال الإمام الشافعي موجبها في غير محل موجبها الطهارة، أن موجب الطهارة قد يكون يعني تجب في غير محل موجبها، فهي خرجت من الدبر ومع ذلك لا يؤمر بذلك الغسل، بغسل ما خرج منه، ويؤمر بغسل أعضاء أخرى. فإذا هي غير معقولة المعنى. ولذلك اتفق العلماء على أن غير الماء لا يرفع به الحدث. أما إزالة النجس ففيه خلاف، فالعلماء اختلف في ذلك لأجل أن فيه معقول، فالقلع النجاسة وإزالة النجاسة كما أنها تحصل بالماء فإنها تحصل بغير الماء. وهنا فائدة، قال سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين وينزل عليكم من السماء ماء، وقال في الآية الثانية وأنزلنا من السماء ماء. فهل هذا يدل على أن جميع المياه مصدرها من السماء؟ هل جميع المياه مصدرها من السماء؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء وقال السيوطي وقد استدل بالآيتين من قال أن المياه كلها من السماء، وأنه لا ماء من الأرض. لكن ذهب آخرون إلى خلاف ذلك. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله توقف جماعة في ماء البحر لأنه ليس بمنزل من السماء. فكأن الآية خاصة، الطهارة خاصة بمياه السماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء، ولا هذا أيضا معلوم بالاعتبار، فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء، والأبخرة وغيرها من الأهوية قد تستحيل، كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلجا فإنه يبقى ما أحاط به ماء وهو هواء استحال ماء، وليس ذلك من ماء السماء، فعلم أنه ممكن أن يكون في الأرض ماء ليس من السماء، فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء وإن كان غالبها من ماء السماء. إذا القضية خلافية، هل جميع المياه الموجودة في الأرض، لأن الله عز وجل يقول فسلكه ينابيع في الأرض، هل كل المياه التي في الأرض هي من ماء السماء؟ شيخ الإسلام تيمية يقول لا يلزم من ذلك. وأيضا الاكتشاف الحديث الآن، هناك شركات في هذا العصر تستخرج الماء من خلال الهواء، وذلك بطرق علمية معينة تقوم بتكثيف الهواء وتستخرج الماء من خلاله، وهذا يدل على أن ليس جميع المياه من ماء السماء، والله أعلم. وعلى كل حال سواء كان من ماء السماء أو لا، فقد اتفق العلماء على طهورية كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. يقول ابن رشد وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا شاذا، فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، خلاف صدر في الصدر الأول، ثم العلماء تركوا هذا الخلاف وتجاوزوه، وأجمع العلماء بعد ذلك على أن المياه كلها طاهرة. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقال هو الطهور ماؤه عن ماء البحر، وليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام لأحد. إذن خلاصة المآخذ من خلال الآيتين السابقتين هو أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، وسياق الامتنان يفيد المشروعية، سياق الامتنان يفيد بأن المياه أن الأصل في المياه الطهارة. وقلنا أيضا أن سياق الامتنان يدل على اختصاص الماء بطهارة الحدث، أما طهارة النجس ففيه خلاف. والمأخذ الثاني وهو صيغة فعول الدالة على المبالغة والتكرار، وأنزلنا من السماء ماء طهورة، وتجتمع هاتان أو هذان المأخذان في الماء المستعمل. الماء المستعمل فهو إن نظرت إليه فهو يسمى ماء، فهو يسمى ماء ولم يغلب عليه شيء طاهر. لو تطهرت امرأة بماء هل يجوز للرجل أن يتطهر بالماء بفضل ذلك الماء بعد طهورها؟ فمن العلماء من أجاز ذلك، وهو الذي عليه الفتوى هنا. لماذا؟ للقاعدة السابقة، وهو أن الماء المطلق طهور ولا يصرفه عن الطهورية إلى غيره إلا بدليل من الشرع، وليس هناك دليل من الشرع ينفي ذلك. كذلك الماء المستعمل يدل عليه معنى فعول، لأنه يتكرر الغسل به واستعماله يتكرر في ذلك. من الفروع التي تنبني على المآخذ، جميع المآخذ السابقة، وهي قول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الإثبات، فكلاهما يدلان على العموم وما ورد سابقا. من الفروع أن المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطعومها ورياحها حتى يخالطها غيرها، كلها تعتبر من الماء الطهور إلا ما دل الدليل أو جاء الدليل بأن هذا تغير، دليل حسي أو دليل شرعي على أن هذا الماء ليس طهور. وأما المخالط لها فلا يخرج عن أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون المخالط لها يتفق مع الماء في الصفتين، في كونه طاهر في نفسه وكونه مطهر لغيره، وهذا يكون بالتراب، وهذا يكون للتراب فهو المطهر الآخر. فإذا اختلط الماء بالتراب فغير التراب الماء فإنه يبقى على طهوريته بالإجماع، لا خلاف بين العلماء بأن التراب لا يسلب الماء الطهورية، إلا في حالة واحدة، أن لا يكون ماء، بأن يكون طينا ينقلب من الماء إلى الطين فلا يسمى بالماء، ففي هذه الحالة لا يجوز التطهر ولا غسل النجاسة به. الأمر الثاني المخالط، وهو أن يخالطه في كونه طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره، مثل ما مثل الزعفران ومثل الورد ومثل الشاهي ومثل اللبن، فإذا سقط شيء قليل في الماء وبقي اسم الماء عليه فهو طهور، وأما إن غلب على اسم الماء فإنه يكون غير، لا يسمى ماء إلا بالتقييد، يسمى شاي إن غلب بالكلية، أو يسمى ماء ورد أو ماء زعفران إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز التطهر به، لأن الطهور لا يكون إلا إلى الماء المطلق. الضرب الثالث وهو أن يخالف في الصفتين، يعني ليس طاهر في نفسه ولا يمكن أن يطهر غيره، وهذا هو النجس، فإذا خالط النجس الماء الطهور فغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن الماء ينجس بالاتفاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن ظهر أثرها، يعني أثر النجاسة فيه يعني في الماء، فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم. ومن الفروع المبنية على تلك المآخذ أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلا كان أو كثيرا، لو وقعت نجاسة في ماء كثير فاتفق العلماء على أن الماء لا ينجس شيء إلا ما غيره، كما في الحديث الماء لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. واختلفوا بعد ذلك في تحديد الكثرة والقلة، اختلف العلماء في تحديد الكثرة والقلة. أما إذا كان الماء قليل فوقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولم تظهر فيه أثر النجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فهنا نقول أن اسم الماء باقي عليه والماء طهور ويجوز التطهر به وإزالة النجس به. قال القرطبي وهو الصحيح في النظر وجيد الأثر، وقلت لكم هذا هو الفتوى، هذا هو الذي عليه الفتوى الآن، وهو تقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية وذكرنا قوله. أيضا من الفروع التي تنبني على المآخذ السابقة أن الماء المستعمل في رفع حدث طهور، الماء المستعمل في رفع حدث يبقى طهور لأن اسم الماء باق عليه وعليه فيجوز التوضؤ به. ومنها أن غمس اليدين في الماء للقائم من نوم قبل أن يغسلهما ثلاثة، وضع ماء قليل وضع يده قبل أن يغسلهما ثلاثة، ننظر إلى هذا الماء هل تغيره؟ لو كانت يده نجسة هل تغيره؟ فإن لم يتغير يقال بأن هذا ماء طهور يجوز التوضؤ به، فإنه لا يسلب الطهور. لماذا؟ لأن اسم الماء باق عليه. وكذلك ما سبق في ماء البحر لأنه باقي على خلقته. وينبه أيضا أنا أن الماء قد يتغير، سبق أن ذكرنا هذا، لكن ينبه أيضا على أن الماء قد يتغير بما لا يشق التحرز عنه، بما لا ينفك عنه، مثل الطحالب، مثل الجير الذي في الأرض، وفي هذا العصر أيضا مثل الأنابيب التي يكون فيها صدى أو الخزانات التي فيها صدى، فإنها تغير طعم الماء وربما تغير شيء من لونه، فإن الماء يبقى طهورا لأنه يسمى ماء وهذا لا يمكن التحرز عنه فيبقى طهورا يصح التطهر به. أما المسائل العصرية فيمكن أن يذكر ما يسمى اليوم بماء الصرف الصحي أو بماء المجاري أكرم الله المكان والجميع. فهذا الماء الآن موجود والناس بحاجة إليه، فتعالج تلك المياه معالجة، فهل يطلق عليه اسم الماء أو لا يطلق عليه اسم الماء؟ وهل فيه رائحة أو لون أو طعم لنجاسة؟ بعد المعالجة لا يكون شيئا من ذلك، لا يكون فيه لا رائحة نجاسة ولا طعم ولا لون، ويطلق عليه اسم الماء. ولذلك أفتت اللجان بجواز الوضوء منه وبجواز التطهر به. وهنا يعني قرار أحد المجامع وقرار لجنة هيئة كبار العلماء، القصد منه أن نعرف المأخذ والقول الذي خرج عليه. جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة عن حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها، فقيل نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته، هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ ثم قال وبعد مراجعة المختصين بالتقنية بالطرق الكيميائية وما قرره من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة، وهي الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة في طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول موثوقون بصدقهم وأمانتهم، قرر المجمع ما يأتي: أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها ولم يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه النجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه، والله أعلم. من العلماء المعاصرين من استدل بالقاعدة التي ذكرناها سابقا، وهو أن الله عز وجل أطلق الماء نكرة في سياق نفي فهي عامة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يجوز لهذا الرجل أن يتيمم مع وجود هذا الماء، لأنه يطلق عليه ماء، والماء كما ذكرنا إذا أطلق لا يقيد إلا بالشرع، وليس هناك تقييد لمثل هذا الماء. وأما المجمع فقد بنوا على قاعدة جواز انتقال العين النجسة إلى طاهرة بالاستحالة، بأن تستحال، بأن يكون مثلا الخمر يتحول إلى خل، فكونه حمرا لا يجوز شربه أو استعماله، ثم إذا استحال بنفسه إلى خل فإنه يجوز. وكما أن الإنسان كان نطفة ثم أصبح علقة ثم كان دما وتحول إلى مني ثم تحول إلى علقة ومضغة، فتحول من حالة قد تكون نجسة إلى كونه طاهرة، فإذا استحال بنفسه فلا خلاف بين العلماء، أما إذا استحال بغيره كما هنا فهذا فيه خلاف، وهذا الذي ذكرت لكم هو رأي المجمع الفقهي في هذه المسألة. وكذلك أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة بجواز الوضوء والاغتسال من هذا الماء، ماء المياه الصرف الصحي، ورفع الحدث به، وأنه يسمى ماء، وبنوا على قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقالوا بأن الماء سبب تحريمه والبعد عنه كونه نجسا، وأما بعد التنقية فقد زالت تلك العلة فيعود إلى الطهارة. أيضا من المسائل الموجودة حاليا التنظيف بغير الماء، كالتنظيف بالتجفيف والبخار. التنظيف، نحن قلنا بأن الامتنان بالماء كما ذكر النووي يدل على أن غير الماء لا يصح التطهر به، وقلنا أما في رفع الحدث فلا خلاف، أما في رفع النجاسة فإنه يجوز. وفي هذا العصر كثر استعمال أو غسل النجاسات عن طريق البخار، ولا سيما في الملبوسات التي قد تفسد إذا استعمل معها الماء. وهذه قاعدة عند شيخ سلام تيمية بأن ما يمكن أن يفسد باستعمال ماء فيكفي مسحه بالماء، لكن الآن جاءت وسائل أخرى وهي وسيلة البخار، فهل البخار أولا يسمى ماء؟ فكثير من العلماء بل جمهور أهل العلم قالوا بأن البخار داخل في مسمى الماء، لأن الماء ينقص به، فكونه تبخر نقص الماء بقدر ما تصاعد، ثم إنه هو يؤول إلى الماء، يعني باعتبار ما سيكون، فقالوا بأنه يسمى ماء وإن سمي رشحا أو بخارا أو غير ذلك، ولذلك أجاز العلماء فيه رفع النجس وكذلك رفع الحدث. وهذا قول الجمهور بل نسب إلى الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة لجواز الوضوء بمثل الندى، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فقالوا هذا يعتبر من الماء، فيمكن أن يمسح به مواضع الوضوء ويرفع به الحدث. هناك أيضا مسألة الماء المخلوط بمنظفات كالكلور وغيرها، فقاعدة ذكرها أهل العلم ونص عليها ابن قدامة في المغني، قال وما سقط فيه مما ذكرنا، ما سقط في الماء مما ذكرنا يعني من الطهارات أو من غيره، لأنه ذكر هو ماء الباقلاء والزعفران وغيره، قال أو من غيره، وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة ينسب الماء إليه يتوضأ به. لماذا؟ لأنه لا ينسب إلى الكلور، إنما يقال هذا ماء وإن كان فيه رائحة الكلور. فكثير من الإخوة قد يكون عليه الجنابة فينزل مثلا في المسبح للسباحة فهل يرتفع به الحدث أم لا؟ وفيه الكلور. هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه المسألة، ومن أحيل إلى مليء فإنه يحال إلى ذلك يحتل. قال: تغير الماء. السائل يقول: في بلادنا كثيرا ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟ أفيدونا أفادكم الله. فأجاب رحمه الله قال: تغيير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضأ فيها لمنع ما قد يضر، أو بالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله، هذا هو الشرط، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر ولو حصل بعض التغيير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، ينبت في الماء يعني، وبأوراق الشجر وبالتراب الذي يعتريه وما أشبه ذلك، كل هذا لا يضره فهو طهور باق على طهوريته، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله شيئا آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى يغيره وصار لبنا أو صار شايا أو صار مرقا خارجا عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر. أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطهارات كالتراب والتبن أو غير ذلك مما لا يصلبه اسم الماء فهذا لا يضره، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. إذن يا إخوان، خلاصة ما سبق كله والقاعدة الكبرى بأن الشارع لم يبح لنا الانتقال عن الماء إلى غيره وهو التراب إلا إذا فقدنا الماء، والماء المقصود به شرعا هو الماء الباقي على خلقته، فلم تختلط به نجاسة تؤثر في أحد أوصافه، أما اللون أو الرائحة أو الطعم، أو لم يقع فيه طاهر يسلبه اسم الماء بأن يكون لبنا أو شايا أو يغلب عليه حتى لا يقال ماء بالإطلاق، إنما يقيد به كأن يقال ماء باقي الله أو ماء زعفران أو غير ذلك. هذا هي ما هي مآخذ هذه الآيات، وهذا شيء مما يتفرع عنها من مسائل. أسأل الله عز وجل الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل العلم الذين سعوا في طلبه وسلكوا هذا الطريق، لعل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقا إلى الجنة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.